الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النكاح في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية، واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: كنت أمشي مع عبد الله بالإناء فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
قوله رحمه الله، قول المترجم لهذا الكتاب الذي وضع التراجم كتاب النكاح. النكاح يطلق على العقد، وهذا هو الذي يأتي في الكتاب والسنة، يراد به العقد، وقد يراد به الوطء لكن بقليل. وأما من قال إنه مشترك بين العقل والوطء فقوله ضعيف، فقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا يراد به إيش؟ العقل، ولا يراد به الوطء. ولهذا لو زنى رجل بامرأة لم تحكم عليه أمه ولا بنات، لأن هذا ليس نكاح. وأما إذا وجد قرينة تدل على أن المراد بالنكاح الوطء فإنه يحمل على ما ذكر هذه القرينة مثل قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهنا تنكح بمعنى فقط، يعني يطلقها زوج، بدليل قوله زوجا، ولا يكون نكاح بعد زوجية إلا الوقت، لأن كلمة زوجا لا تتم إلا بعقد. وقوله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان مشرك، المعنى لا يحفظ عليه، وليس المعنى لا يطلق كما قاله كثير من العلماء، لأن النكاح في اللغة في الشرع يراد به العقد، ولا يراد به الوطي إلا بقليل. النكاح سنة لا شك فيه، لأنه من سنن المرسلين. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: وأتزوج النساء، وأمر التزوج كما جاء في الحديث. واختلف العلماء هل هو واجب أو لا، فقيل إنه واجب مطلقا على كل شاب قادر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فلا تزوج. وهذا هو الصحيح، أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولإنكاره على من قال: لا أتزوج النساء. وأما إذا خاف الزنا، خاف على نفسه من الزنا، فلا شك في وجوده، كما لو كان في بلد متحلل الأخلاق يسهل على الإنسان أن يزني وخاف الزنا، فهنا يجب عليه أن يتزوج دفعا لهذا الخوف. والنكاح له فوائد عظيمة يأتي ذكر بعضها في الحديث. يقول: كنت أمشي مع عبد الله بن منى القائم عن علقمة، فلقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة الإنسان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن كناء، لأن التثنية من باب الإجلال والتكريم، أكنيه حين ألاقيه لأكرمه ولا ألقبه واستوءة اللقب. فإذا نقول إن قوله يا أبا عبد الرحمن من باب التجيل والتعظيم. ألا نزوجك جارية، يعني امرأة صغيرة شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمان، يعني تذكرك النشاط على الباء، ولم يقل لعلها تعيد عليه، لكن لعلها تنشط. ولا شك أن الرجل إذا تزوج امرأة شابة فإنه وإن قلت رغبته في النساء فسوف تقوى رغبته فيهن. فقال له عبد الله لئن قلت ذا لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، يا معشر الجماعة، والشباب هم الصغار من الثلاثين فأقل، وإنما قال له ذلك ليعتذر إليه، لأنه رأى أن من الجفاء أن يقول لا رغبة لي في ذلك، فساق الحديث، وكأنه رضي الله عنه يقول وأنا الآن قد كبرت فلا إذ بني في النساء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. استطاع بمعنى قدر، وأصل استطاع بمعنى دخل في طوعه أي في قدرته، فعليه بالصوم أي فليتزوج. وقول الباءة المراد بها مؤونة النكاح من المهر والنفقة والسكنة وغير ذلك، فليتزوج. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من الحكم فقال فإنه أقرب للبصر وأحسن للفرج، يعني أن الإنسان إذا تزوج حفظ بصره عن رؤية النساء وحصن فرجه. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الفائدتين لأنهما أسرع ما يكون ظهورا من فوائد النكاح. فالشاب بالشهوة من حين يتزوج ويدخل عن امرأته يحصل له غض البصر وكف وتحسين الفرج، وإلا فله فوائد كثيرة، منها كثرة الأمة، ومنها ما يترتب على النفقات من الأجر والثواب وغير ذلك. لكن ذكر الرسول هذا لأن هذا ألطف ما يكون إيش للشباب، وأقرب ما يكون نتيجة غض للبصر وأحسن للبصر. ومن لم يستطع، يعني من لم يستطع الباءة، فعليه الصوم، أي فليلزم الصوم، وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المكفرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإنما ذكر الصوم لأن الصوم فيه أولا إذا كان صوما حقيقيا يكف الإنسان فيه لسانه عن الغيبة وجوارحه عن فعل السوء، فإنه سوف يحجزه عن المحرمات ويؤدي به إلى الإقبال على الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا أقبل على الله إقبالا حقيقيا فإنه يستغني به عن غيره ويشتغل بذكر الله تعالى عن ما سواه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني لست كرئتكم، إني أطعم وأسقى، يعني بما في قلبه من ذكر الله عز وجل والتعلق به. فالصوم يؤدي إلى ذلك. ثم إنه من نحس البدن يضعف مجال العروق ويورثها، فبذلك تضعف مجال الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فيجتمع الإنسان بهذا عبادة للصوم الذي اختصه الله لنفسه، وكف عن المحرم، وتقليل للشهوة، لأن الصوم يقلله. ولهذا قال فإنه له وجاء، أي قط له، أي لشهوة النكاح الذي هو الشهوة وجاء أي قط. فإن لم يستطع الصوم فعلم أن يستعتب، كما قال الله تعالى ويستعتب الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله بقدر ما يمكن. فإن قيل هل للشاب أن يستعمل العقاقير التي توجب ضعف الشهوة أو قطعها؟ فالجواب لا، لأن هذا يضر بالإنسان، لا نعم لو فرض أن الإنسان هو بين أمرين، إما أن يستعمل هذا العقاب وإما أن يزني، فحينئذ نقول ضرر الزنا أعظم من ما يحصل من ضرر هذا العقاب، لا سيما إذا لم يواظب عليه.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا أبا عبد الرحمن، قال فاستفلا، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة، قال فجئ، فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية ذكرى لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لئن قلت ذاك فذكر بمثل حديث أبي معاوية.
قوله هنا هل هو فتحل التحلل الأول والثاني؟ الجواب هذا هو الظاهر، لأنه في عهد تلك العهد يسهل أن الإنسان يرمي وينحر ويحلق ويطوف ويسعى، فيحمل على أنه حل التحلل الثاني. والتحلل الثاني يجوز في خطبة النساء والعقد بل والجماع، فإن لم يكن تحلل التحلل الثاني وإنما تحلل التحلل الأول فقط فالجماع محرم لا شك فيه، لقول حل لكم كل شيء إلا النساء. وأما الخطبة وعقد النكاح ففيها خلاف بين العلماء، منهم من قال في الجواز ومنهم من قال في المنع، والأولى أن يقال بالمنع، لكن لو وقع الشيء بعد وقوع وتعذر رده فحينئذ يقال إن الفتوى بكونه جائزا لا بأس بها. وأظن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يحرم بعد التحلل الأول إلا الجماع فقط، وأما عقد النكاح فلا بأس به، على أن الأمر سهل حتى على القول بأنه لا يصح، فالأمر سهل. ماذا نصنع؟ نجدد الأمر وينتهي كل شيء. وإذا قلت أنه حصل أولاد في هذه المدة فالأولاد شرعيون لأنهم نشأوا من وقت الشبهة، والولد من وقت الشبهة يلحق بأبيه. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود قال وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رأيت أنه حدث به من أجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية، وزاد قال فلم ألبس حتى تزوج.
في هذا دليل على مبادرة السلف في امتثال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الرحمن بن يزيد قال فلم ألبس حتى تزوجت. وهكذا ينبغي الإنسان إذا ورد عليه أمر الله وأمر رسوله أن يبادر بمثال ذلك، لأنه إذا لم يبادر فعليه خطر عظيم، كما قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في طغيانهم يعمهون. الإنسان إذا لم يبادر بالقناعة والانقياد والإذعان والتنبيه فإنه على خطر، أجار الله وإياكم ذلك. فبمجرد ما يأتيك الأمر تفعل، ولا تترجم حتى تكون من المسارعين إلى الصراط السابقين إلى أعلى الدرجات. نعم كريم. إيش بعد؟ يقول زوجي، يقول يشتغل بي زوجي، الله يسر، ما بالشك، كلما اشتدت حاجة الإنسان إليه وهو من عند الله فليفعل، يعني هذا أيضا من إعطاء النفوس حظها، كل شيء مباح إذا دعتك نفسك إليه فافعل ولا تتغير، لأنك إن فعلت إن تغيرت يعني ضيقت على نفسك. ضيقت على نفسك امرا واستعرض الله عليه ولنفسك عليك حق. فكون الانسان مثلا يمتنع عن شيء تهواه النفس وهو من عبد الله، ان فعل ذلك تعبدا فهو مبتدئ، وان فعله تمريما لنفسه على شبع جماحها وعلى ان يتقوى عليها فهذا فيه نظر ينظر انه ما ارجح. نحن ما رأيكم هذا؟ يقول استعمال عقاقير لكبح الشهوة قلنا لا يجوز أن ضرر في المستقبل يحتاج إلى إنسان الشهوة، لكن استعمالها لتقوية الشهوة. طيب نسأل، استعمل الإنسان عقاقير لتقوية شهية الطعام جائز ولا غير جائز؟ جائز، هذا مثل هذا. نعم؟ ما هو؟
إن كان يأكل الأكل معتاد،
نعم،
حين يأكل من الشهيات يزيد في أكله التالي يقل السكر، وإن كان
لا لا هو يعني شهوته ما يلدى، ليس فيه مرض، إذا كان فيه مرض واضح أن تداوي الخل. نعم؟ على كل حال كل شيء مباح هذه كلها قاعدة، كل شيء مباح إذا تضمن ضررا منعم، لكن الرجل يريد أن ينال شهوته وله حب للنساء وربما تكون رأسه شابة تحتاج إلى نقول لا لا تقوي شهوته، يعني الإنسان أظن هذا فيه نظر. نعم اي نعم يجب، ولكنه ليس كالرجل لان رجل الزواج بيده والمراه بيد غيره، لكن على كل حال متى كانت تخشى على نفسها فانه يجب عليها اذا نكحها من المدركين وخلقه ان تتزوج. نعم.
وحدثني
حدثنا
عبد الله بن سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبس حتى تزوجت. إشكال إشكال يقول عن عبد الله قال دخلنا عليه مع أن الذي تقدم هو عبد الرحمن بن يزيد.
له قصة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله يعني في حديث عبد الله. سبحان الله. نبه عليه عند كل الناس. عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله فكان مقاطعة ثم قال قال أي عبد الرحمن دخلنا عليه أي على عبد الله. الرحمن الرحيم ما في مانع خالد الرحمن الرحيم ما في مانع.
طيب غير
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النكاح: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا فهم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
في هذا الحديث دليل على أن من ترك النكاح رغبة عنه لا لعدم الشهوة، ولكن تعبدا ورهبانية، فإنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. وهذا يدل دلالة واضحة على تقييم ترك النكاح تعبدا وترهبا، لأن أقل ما في هذا التبرك منه أقل أن يكون من كبائر الذنوب. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشاهدين، فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، أي فيما لا يقل عليه إلا أهل بيته، فكأنهم تقالوا هذا العمل، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا جرم أن يكون عمله هكذا، لكن نحن لسنا كذلك، فلا بد أن نعمل عملا أكثر. ولكنهم رضي الله عنهم اجتهدوا فأخطأوا. وفيه دليل على أنه ينبغي للقدوة بعلم أو منصبه إذا حدث ما يوجب أن يقوم ويتكلم، فإنه ينبغي له أن يقوم ويتكلم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا ينتشر البدعة أو لا ينتشر الهدي المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حا وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء واللفظ له قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضرون التبتل ولو أذن له لاصطفينا.
يعني رد عليه التبتل أي ترك النكاح، كأنه استأذن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبتل فرد. قال سعد: لو أذن له لاصطفينا، لأنه إذا اختص الإنسان ألف رغبته في النساء وربما عدمت بالكلية. إن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى: وتبتل إليه تبتيلا؟ قلنا: المراد بقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا أي تعبد إليه تعبدا، لا أن المعنى أنك
وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: سمعت سعدا يقول: رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاصطفينا. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز له ذلك لاصطفينا.
قال قائل: لو جاز التبتل فهل يجوز الاصطفاء؟ يقول: إنه لا يجوز الاصطفاء، وقول سعد لو أذن له لاختصينا لم يقع الاختصار حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أو إن الله أجاب، لكن هذا رأي من سعد لكنه مقتضى القواعد الشرعية أنه لا يجوز، لأن قطع أي عضو من أعضائك أو جلد من جلدك لم يؤذن له تهيب فإنه حرام، إذ أن بدن الإنسان أمانة عنده، ولهذا يحرم على الإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه لأحد سواء كان في حياته أو أوصابه بعد موته، كما نص على ذلك الطهرون رحمه الله وممن ذكره صاحب الإقناع في باب تغسيل الميت في كتاب الجنائز أنه لا يجوز أن يتبرع لأحد بعضو من أعضائه ولو أصابه بعد موته فإنه لا ينفع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كسر عظم الميت كسره حيا، ولما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، حتى سمعنا أنه في بعض البلاد يختطفون الصغار، يختطفون الصغار من أجل أن يبيعوا أعضاء الكلية أو الكبد أو ما يمكن ذرع، وكما سمعنا أيضا أن بعضهم يتعجل ما يسمى بموت الدماغ، فإذا أغمي على الإنسان قالوا خلاص مات موتا دماغيا يلا فقطعوا أوصاله. وعلى كل حال سواء ترتب على ذلك أمور محذورة أو لم يترتب يكفينا أن بدن الإنسان عنده إيش أمانة لا يجوز أن يقضي عليه بشيء. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وما تسارع فيه الناس اليوم فإنما ذلك من أجل حرصهم على الدنيا أن يؤخذ من هذا لهذا حتى يبقى هذا الذي زرع فيه، وهو إذا بقي فإنما يبقى على مرض عظيم ومشقة وأدوية دائمة يستعملها ثم لا يبقى ربما يبقى الموت في يوم واحد. ولو أن هذا الأمر سلم إلى الله عز وجل فإن بقي الإنسان بقي وإن هلك فكل مصير حي إلى هلك نصير، نعم كل إنسان سيموت، ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام يقبض روحه وقال الله له لملك الموت فيما راجع ربه تبارك وتعالى اذهب إلى موسى وقل له يضع يده على جلد ثوب فله بقدر ما تحت يده من الشعرات سنين، قال ثم ماذا لما رجع إلى موسى وقال قال ثم ماذا قال ثم الموت، قال إذا من الآن إيش الفائدة لو عمل الإنسان أفسد، قال إذا من الآن ولكن سأل ربه أن يدينه أن يدنيه رمية حجر من الأرض المقدسة.
باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه.
عندنا
معناها قال أهل اللغة المعس
الدلك
والمنيئة قال أهل اللغة هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ، وقال الكسائي يسمى منيئة ما دامت الدباغ، وقال أبو عبيدة هو في أول الدباغ منيئة ثم أفيق وجمعه أفق كأديم وأذن.
في هذا الحديث دليل على ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان بشر قد يرى امرأة تعجبه فتلب فيه الشهوة، وجواء ذلك أن يأتي أهله الذين أباحهم الله له، وهذا دواء محقق له، لأن الإنسان لو بقي ربما يتعلق قلبه بما رأى فيهلك. فلهذا نقول إذا والشيء بضد يأتي أهل، فإنما معها مثل الذي معه، يعني مثل الذي رآها فأعجبته. وهذا فيه فائدة، وهي دواء الشيء بما يضاده ويقضي عليه، والذي يضاد هذا هو أن يأكل الإنسان أهلا. وفي أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان يأتي أهله ولو كان في الشغل، يدعوها إلى دراسة ولو كانت في شغل، لكن ما لم يمنعها من أداء فريضة. فلو قرر أنه أتاها في آخر الوقت وهي لم تصلي وقالت له دعني أصلي، فإنه لا يحل له في هذه الحال أن يدعوها إلى الفراش، لأنه يلزم من ذلك تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا لا يجوز. وفي هذا الحديث أيضا دليل على سهولة الحياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه امرأة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول إمام الأمة عليه الصلاة والسلام، وهي امرأة يعني مثل ما نقول زوجة أكبر واحد في البلد. ماذا تصنع؟ تذنب جلدا من أجل أن تتبرأ، وهذه الحال السهلة اليسيرة المبسطة هي الحياة الواقع. ونحن عشنا حياة الرفاهية وعشنا ما قبلها ولم نعش أيضا شيئا كثيرا، وجدنا أن الجيش الأولى خير من هذه بكثير. هذه فيها أشياء مريحة للبدن من أشياء مفردة وماء بارد وظل بارد وسيارات فخمة وغير ذلك، وفيما سبق ليس الأمر هكذا، لكن راحة القلب والطمأنينة وتعلق القلب بالله عز وجل أكثر بكثير مما هو عليه الآن. نسأل الله أن يغينا إياه. نعم. وفي قول عليه الصلاة والسلام إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، دليل على أن المرأة فتنة سواء كانت مقبلة أو مسلمة. وقوله في صورة الشيطان أي في صورة يزينها الشيطان حتى يرى الإنسان القبيحة من أجمل النساء. أول ما تقابله تبهلة ويظنها من أجمل النساء العالمية، لكنها في الحقيقة قد تكون من أقبح النساء، لكن الشيطان يزينها في الإنسان حتى يراها وكأنها من أجمل النساء. وكذلك إلى أجل. نعم يا سلام. البهائم لا بأس به إن كان المصلحة. يموت إلى قلبك ويموت عجم يموت ولا أعلم. لكن هذا كل حال يجب استعمال البنج عند خفض. نعم. أن هل هل لا يعود عن السوء، يعود عن السوء لأن الزواج من العبادة.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن أبي العالية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله، غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا مائل عن أبي الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه.
قوله إذا أحدكم لأن نحن نحوية كيف نعرف أحد فأرد ذلك تقدير ها إذا كان نقول بس اللي عندنا مرفوع عندكم مرفوع إذا أحدكم طيب على أنه مرسل ها اشتغال كيف يقول نصب على الأشتغال قدر إذا أعجبت أحدكم امرأته كذا اي نعم هكذا هو عندنا موضوع نعم لماذا اذا صار موصوف يجب ان يكون موصوفا يعني اذا كان اشتغال يجب ان يكون موصوفا لان اذا لا يليها شرطيه لا يليها جدا لكن لو كان فاعلا مثل اذا السماء انشقت فهذه فيها اوجه المعرفين منها انه يجوز ان يكون الذي يلي اذا جمله اسميه ولا حرج وعلى القول الثاني ان يكون السماء فاعل مقدم يعني اذا انشقت السماء وقدم الفاعل والثالث انه فاعل بفعل محذوف يصدره ما بعده والتقدير اذا انشقت السماء لكن في هذا التركيب اللي معنا لو إذا أحدكم أجبت هذا استقيم إلى الاشتغال نعم أي نعم
باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. حدثنا
نكاح المتعة ضابطه كل نكاح موقت سواء بشهر أو بأسبوع أو بفصل من السنة أو بغير ذلك المهم كل نكاح موقت فهو نكاح متعة يعني المقصود به أن يتمتع الإنسان هذه المتعة فقط ولم يقصد أن تكون معه سكنا لها ولا أم أولاد له.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس أنه قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخفي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
يعني وهذا مما أحله الله وكانت المكتب في أول الأمر حلال ثم نسخ التحريم وبقي التحريم إلى يوم القيامة. نعم.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله. وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخفي ولم يقل نغزو. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع أنهما قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. وحدثني أمية بن بسام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.
والمراد بها هنا متعة الحج لا متعة النساء، يعني متعة النساء حرمت عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترجع حلالا في عهد الخلفاء.
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن دريد قال أخبرني أبو الزبير أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث
شوف الشرح الحديث هذا شوف من الأول ثم ذكر المقال على يتكلم عليها
من أول حديث ثابت
هنا. الحين عندي سكرنا عليه يقول المراد متعة المتعة وصل الحج
قوله استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله حتى نهانا عنه عمر يعني حين بلغه النسخ. وقد سبق إيضاح هذا قوله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق القبضة بضم القاف وفتحها والضم أبقى. قال جوهري القبضة بالضم ما قبضه عليه من الشيء يقال أعطاه قبضة من سويق أو تمر قال وربما فتح ما
نشوف المختلف
أي سبق لكنه هو ما تكلم عليه في أول حديث الباب لكن المختلف عنده كلام طويل
اللي هو
المفهم القرطبي أقرأه من أوله.
نعم
ومن باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة ونفسه فقوله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء هذا الحديث وأكثر